السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المسلمون مشاهدي قناة الشارقة الفضائية أينما كنتم، نحييكم بتحية الإسلام فنقول السلام عليكم ورحمة الله في اليوم الرابع من أيام برنامج وأذن في الناس بالحج، حيث نستضيف أصحاب الفضيلة العلماء مشكورين مأجورين إن شاء الله تعالى ليجيبوا على أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف وعبر جهاز البراق، فكونوا معنا عبر ساعة وعشرين دقيقة تقريبا. ومعنا الأخوة أصحاب الفضيلة العلماء فضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب الداعية الإسلامي من جمهورية مصر العربية، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رئيس بجمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت. وحقيقة في بداية البرنامج نشكر أصحاب الفضيلة العلماء على يعني تقبلهم الدعوة ومحاضراتهم القيمة التي يلقونها في المساجد وفي أجهزة الإعلام. الشيخ محمد بن حسين يعقوب قبل قليل في إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، وهو الآن يأتي من أبوظبي مباشرة إلى قناة الشارقة الفضائية، جزاك الله خير، كان في لقاء على الهواء مباشرة مع برنامج واحة الإيمان الذي يعاد عليكم في 10:30 صباحا عبر إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي لمن يحب أن يتابع فضيلة الشيخ، فجزاكم الله خيرا على جهودهم. وكذلك الشيخ عبد الرحمن لديه الكثير من المحاضرات. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى، وكما قلنا نستقبل هواتفكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة وأيضا رسائلكم عبر جهاز البراق. الشيخ محمد بن حسين، أعتقد نبدأ بأن الحج يعلم الإيمان، فكيف ذلك؟
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحج وكسائر شعائر الإسلام إنما شرعها الله عز وجل ليعلم عباده الإيمان وليوصلهم إليه من طريق سهل معبد في أصل العبادة. فكون الإنسان ينفر تاركا بلده وأهله وماله، تاركا كل ذلك خلف ظهره متوجها إلى ربه سبحانه وتعالى زائرا بيته، فإنما هو ينتقل بذلك نقلة كأنه يؤثر الله عز وجل على ما سواه. وهناك حين يصل إلى الكعبة يبدأ أول مشهد من مشاهد التوحيد. حين يصل إلى هناك فإنه يطوف حول الكعبة وهي مبنية من حجر، ويقبل الحجر الأسود وهو حجر، ثم ينتقل بذلك نقلة أخرى إلى ليسعى بين من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا سعيا وهرولة أحيانا ومشيا أحيانا، ثم ينتقل نقلة أخرى ليرجم حجرا بحجر، كل ذلك ليتعلم أن القيمة ليست في الأحجار، وإنما هو عبد ينفذ ما أمر به ويتجه إلى ما وجه إليه، فليست القيمة في الحجر الأسود كما قال عمر بن الخطاب: والله إني أعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلذلك حين يقبله هو يعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر، وإنما أمر بذلك عبادة، فهو يطوف حول الكعبة عبادة، ويقبل الحجر عبادة، ويرجم الجمرات عبادة. فهذا أول سبيل لتعليمه الإيمان، أنه حين انخلع من أهله وماله وولده وعشيرته وبيئته إلى ربه سبحانه وتعالى، فإنه بذلك يتعلم أنه وصل إلى الله ليكون عبدا محضا له. أيضا مشهد آخر من مشاهد الإيمان في الحج أن يتعلم اليقين. انظر لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يضع ابنه وأمه، ابنه وأم الابن يعني ابنه وزوجته في واد غير ذي زرع، لا زرع ولا ماء ولا زاد ولا ناس ولا بشر، أمر أن يضعهم هنا فوضعهم، وهو إبراهيم الشفيق، إبراهيم الذي عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو إبراهيم عليه السلام شفيق بولده، نعم، ولكنه ينفذ الأمر، وهذا تدرج في الأمر يشير إليه ربنا سبحانه وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كانت أولها إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، قال أسلمت لرب العالمين. فبداية أسلم ابتداء بادي الرأي، ثم بعد ذلك يبتلى في وضع أولاده، يبتلى بالختان، يبتلى بعد ذلك بذبح ولده. هو مقيم على طاعة الله حين يضعهم هنا وينطلق وهو يدعو هذا الدعاء، فانظر إلى الأفئدة التي تهوي إلى المكان من دعوة إبراهيم عليه السلام إلى هذه الساعة. ثم الأم التي، معذرة سامحونا أن أطيل قليلا في هذه النقطة، الأم التي تقول له يا إبراهيم أتتركنا هنا وحدنا، فلا يرد. يا إبراهيم أتتركنا وتمضي، لا يرد. فتقول الله أمرك بهذا، فيقول نعم. تقول إذن لن يضيعنا. هذا اليقين القلب الهائل في أم منفردة مع ولدها. انظر إلى المعنى الأخير من معاني الإيمان أشير إليه إشارة سريعة. هذه الأم تجلس هي ووليدها، وحين ينتهي الماء وتبحث عن الماء تجري إلى هناك إلى الصفا بحثا عن ماء، وتعود إلى المروة، من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا بحثا عن الماء، ثم تفاجأ في النهاية أين الماء؟ تحت قدم وليدها. وكأنها إشارة إلى التوكل على الله. يا عبد الله، أنك تتوكل على ربك سبحانه وتعالى حق التوكل في أن رزقك سيأتيك حتما، وإنه ليس السعي هو الذي يأتي بالرزق، وإنما تسعى لأن الله أمرك بذلك، تسعى لأن الله أمرك بذلك، ورزقك مكفول ورزقك مضمون. فالأم التي سعت من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا 7 مرات، في النهاية أين تجد الرزق؟ تحت قدم ابنها. فنسعى لكون الله عز وجل أمرنا بالسعي، فهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها أمر بالمشي، وكلوا أمر بالأكل، ولكنه الأكل من رزق الله لا من ثمرة السعي. قال ربنا سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنت تعيش في الأرض وتسعى في الأرض وتنطلق في الأرض ورزقك في السماء، فكأن الأرض إنما هي مخزن، وربنا سبحانه يرزقك من السماء والأرض. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق التوكل عليه.
جزاك الله خير يا شيخ. شيخ عبد الرحمن، هناك طبعا في الأمس تكلمنا عن الحج وعن المناسك، ويعني بالطريقة الصحيحة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت على السنة النبوية. يعني الآن نتكلم عن الأخطاء التي يقع فيها الحاج. هناك أخطاء أكيد يعني يجهلها البعض من الحجاج، فنود أن ننبه الحجاج عليها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهديه وعمل سنته. في هذه الأيام يقع كثير من الناس في الحج، وذلك أن كثيرا منهم ربما يعني يذهبون إلى الحج وليس عندهم فكرة صحيحة ولا علم صحيح لكيفية أداء المناسك. أنبه لبعض الأخطاء الشائعة التي تقع. أول هذا الإحرام قبل الميقات، في ناس يحرمون قبل الميقات، والسنة بل واجب أنه عند الميقات ينبغي أن يكون الإحرام. هناك فرق بين لبس الإحرام وبين الإحرام. لبس الإحرام ممكن يكون قبل يعني الميقات، ولكن الإحرام يعني هو إعلان النسك، لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، يجب أن يكون عند الميقات. يسن الطيب قبله وطبعا بعده لا، فهذا بعض أخطاء الناس يظن أنه لا يجوز أن يكون جسمه متطيب قبل الإحرام، يجوز أن يتطيب، بل هذا من السنة. أما تطيب ثياب الإحرام فهذا من الأخطاء كذلك. بعض الناس قد يبخر ملابس الإحرام، وللأسف أن بعض النساء يفعلن هذا، وهذا حرام، ما يجوز لرجل أن يحرم في ثوبين مبخرين. من الأخطاء كذلك أنه في عندما يأتي مكة يبدأ بالصلاة، والسنة هو البدء بالطواف، ينبغي أن يطوف. من أخطاء الناس في الطواف كذلك أنه يرمل الأشواط كلها، والرمل إنما هو 3 أشواط فقط وليس في كل الشوط، وإنما بين الركنين يمشي مشي ويطبع بس 3 أشواط. يعني الاطباع اللي هو أن يجعل يظهر كتفه الأيمن ويجعل الرداء تحت إبطه وعلى كتفه الأيسر، الاطباع مرتبط بالرمل فبس في 3 أشواط فقط، وأما بقية الأشواط فإنه يمشي مشي عادي ثم كذلك يغطي كتفيه. كذلك من أخطاء كثير من الناس أنه يظل مطبع طول الحج، يعني ليس في الطواف فقط بل في الطواف وفي السعي دائما يظن أن الاطباع هذا من شعائر يعني ومن أصول ملابس الإحرام، وهذا خطأ، بل يجب أن يغطي كتفيه، وخاصة في الصلاة، خاصة في الصلاة يجب أن يغطي يعني الكتفين في 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 صلاته. من الأخطاء كذلك أنه يكتفي في التقصير بأخذ بعض شعرات من الرأس، وهذا ما يجوز، وإنما ينبغي أن يعمم الرأس إما بالتقصير وإما بالحلق، طبعا والحلق أفضل. من الأخطاء كذلك هو في 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 رمي الجمار تجاوز الحد فيها. فأولا بعض الناس يأتي بأحجار أكثر من الذي أمرنا به، فالذي أمرنا به أن تكون مثل حصى الخذ اللي هي التي يخذف فيها، هذا الفعل هذا لا تكون إلا حصى كالحمصة أو حبة الفول، فالنبي نهى أنها تزال على هذا صلوات الله وسلامه عليه. فبعض الناس قد يأخذ أحجار أكبر من هذا ويظن أن هذا طبعا هذا تنطع وتشدد، أو يجهل الأمر فيرمي بأحجار كثيرة وقد يسب ويشتم الشيطان ويلعنه، وهذا طبعا خطأ عظيم، بل ينبغي أن يسمي مع كل حصاة، يقول الأول بسم الله الله أكبر، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيكبر مع كل حصاة ويسمي مع الحصاة الأولى بسم الله أولا ثم يقول الله أكبر، وفقط التكبير يعني مع رمي هذه. أما استخدام شيء غير الحصى كالنعال والأحذية وغير ذلك فهذا ما هو يعني قد يبطل الحج، طبعا إثم هذا، وهذا يعني عبث بشعيرة من الشعائر يؤديها، فهذا ليحذر الإنسان أن يفعل شيء من هذا، وقد يبصق على المكان ويظن أن هذا الشيطان أمامه ويبصق عليه ويلعنه، لعنة الله على إبليس فعلت بي وفعلت بي، هذا يعني خطأ شنيع يقع من الناس فيها. من أعظم الأخطاء كذلك ترك مناسك الحج قبل إتمامها، وهذا نبهنا عليه بالأمس ونعيد التنبيه عليه لأنه كثير ما يقع الناس فيها. أما ترك الحج قبل يعني انتهاء من أركانه فهذا يبطل الحج، وأما ترك الحج بعد طواف الإفاضة يترك أيام منى ويعني المبيت فيها وبقية رمي الجمار، أنا أظن من ترك هذا اختيارا فهذا لا شك على أمل أنه خلاص يعني يقول أحسب الجمار بكذا ذبيحة والمبيت بذبيحة ويفدي عن هذا ويذهب، يبدو هذا ما أتم الحج، والله تبارك وتعالى يقول أتم الحج والعمرة لله، فلا بد من الإتمام. كذلك الله تبارك وتعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام منها، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فقول الله فلا إثم عليه يعني غفر ذنبه وأصبح حج مبرور، فلا ينال هذه الفضيلة فلا إثم عليه إلا من أتم الحج في يومين، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني قد غفر الله تبارك وتعالى لك، ومن تأخر كذلك فلا إثم عليه، ثم أخبر الله تبارك وتعالى قال لمن اتقى. فلأهل التقوى هؤلاء هم الذين يعني ينالون بر الحج اللي تكلم عنه الشيخ قبل ليلتين. فبر الحج إنما هو بإتمام الحج، أما أن يقول الإنسان والله أنا مشغول وراي أشغال ويترك الحج في بعد يوم النحر، فهذا يخشى إذا كان هذا اختيارا أنه قد يفسد حجه، بل يجب أن يتمه ولا يتركه، ويعني يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى بها. من الأخطاء كذلك في الطواف تقبيل اليد باستلام الركن اليماني، هذا ما في تقبيل. الركن اليماني إنما كان يستلمه النبي بيده فقط صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقبل يده عندما يستلم، وإنما التقبيل للركن اللي هو ركن الحجر، فالحجر هو الذي يستلم بالقبلة أو يستلم باليد، أو كان الرسول أحيانا بمحجن يستلمه بمحجن ثم يقبل رأس المحجن إذا استلمه، وإذا لم يعني يمكنه الزحام فكان يشير إليه صلى الله عليه وسلم، وإذا أشار إليه بمحجن أو أشار إليه بيده لا يقبل يده، يعني لا تقبل اليد عند الإشارة للحجر. فبعض الناس إذا أشار الحجر يقبل يده، هذا إذا من الخطأ. وبعض الناس في الركن اليماني يستلم ويقبل، أو يقبل الركن اليماني، ما يجوز يعني استلام الركن. هذه بعض الأخطاء.
جزاكم الله خير، يعني ونعود إليك إن شاء الله بعد أن نستقبل هذه المكالمات، لأن في مكالمات كثيرة. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
تفضل حضرتك، عن سؤالين.
تفضل يا أخي. نتعرف عليك.
نعم.
نتعرف عليك.
مع حضرتك أحمد حامد من الشام.
نعم.
بالنسبة لبعد يوم عرفة والنزول لطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، سمعنا أنه يمكن تقديم السعي بين الصفا والمروة، هل هذا يجوز؟ وإن جاز، هل هذا السعي يسبقه الطواف؟
نعم.
ده السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني حضرتك، بالنسبة لزوجتي شعرها طبيعي ضعيف جدا، حتى وهي لابسة الحجاب بينزل شعر في حجابها في الأيام العادية.
نعم.
فهل ما يحصل هذا في الحج وهي محرمة، هل يبقى عليها فدية أو عليها دم؟
نعم. جزاك الله.
السلام عليكم.
شيخ محمد، بالنسبة للسؤال الأول اللي هو تقديم السعي
على
في يوم شيخ عبد الرحمن، السؤال ما كان واضح بالنسبة لي.
لا، هو يقول، أظن يقول إنه يعني ماذا لو قدم السعي، سعي الحج يعني، ولم يؤخره حتى يكون بعد طواف.
هو تقديم السعي في نوعين من النسك.
نعم.
في الإفراد والقران، وقد ذكرنا أن القران لا يجوز في الآن، أو لا يستطيع الإنسان أن يقيم صحته، لأن شرطه سوق الهدي، فسوق الهدي إما من بلده وإما من الحل.
نعم.
وهذا يشق على الذين يحجون في حملات وغير ذلك أن يسوق معه الهدي، فبقي الإفراد. وإنما قدم السعي لا لكونه مقدما، وإنما أنه طاف وسعى سعي الحج وانتظر على إحرامه إلى أن يقف بعرفة، ثم يطوف طواف الإفاضة يوم العيد، فلا يعيد السعي بعد ذلك. أما المتمتع فإنه انتهى بعمره، يعني أدى عمره، طاف وسعى ثم حلق وقصر ولبس ملابسه وأقام في مكة إلى اليوم الثامن، فأحرم مرة أخرى من بيته إحرام الحج، ثم خرج إلى، فهذا سعيه باق إلى أن يؤديه بعد طواف الإفاضة.
جزاك الله خير. الشيخ عبد الرحمن، بالنسبة يقول زوجتي شعرها ضعيف ويسقط، يعني
تساقط الشعر، يعني من كان شعره مثلا تساقط منه الشعر، سواء كان بنفسه أو حتى بحكه. بعض الناس أيضا من الأخطاء كذلك يظن أنه لو حك جلده ونزلت شعره كل شعر عليها دم، هذا مو صحيح هذا، بل لو حك جلده أو حك رأسه بيده ونزل بعض الشعرات فهذا ما عليه شيء. وإنما المنهي عنه فقط إنما هو القص، يعني حلق الشعر أو تقصيره، هذا المنهي عنه. فبالنسبة للمرأة إذا كان مثلا تساقط شعرها بطبيعته، أو أنها مثلا غسلت رأسها ومشطته فنزل بعض الشعر، فهذا لا يضر يعني إحرامها إن شاء الله.
جزاك الله خير. تستقبل أيضا مكالمة. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
لو تنزلون صوت التلفزيون شوية.
زين.
تفضل.
لو سمحت يا أخوي، أبي أسأل عن الصيام، إذا أنا ناوية الحج أروح وعلي صيام الشهر ده، وهل يجوز حجي من غير ما أصوم أو أصوم الحين؟
صيام رمضان يعني.
أيوه.
يوم رمضان. طيب.
رمضان. وعندي سؤال ثاني.
نعم.
الحملات، أنا رايحة بالحملة.
نعم.
وناس يقولوا ما يجوز وناس يقولوا يجوز، وأنا اتصلت على المحكمة.
نعم.
وسألت المفتي وقال لي ما عليش حرج
بخصوص يعني أكد. ان ما معاش حد
مع
يعني
الحملات.
ما معاش محرم يعني، ما معاش حد.
لا ما معي.
اوكي
يلا شكرا.
بالنسبة للسؤال الاول عليه صيام رمضان وتريد ان تحج،
لا تلازم بين الأمرين، بل هي إذا رجعت إن شاء الله عز وجل صامت.
نعم.
عفوا يعني نعم. إذا قدر الله عز وجل انقضاء أجلها وماتت فيصوم عنها وليها، هذا نعم. صيام لازم عنها، لكنها تحج ولا تلازم بين الحج والصيام.
نعم.
فهي تحج وإذا رجعت صامت إن شاء الله عز وجل.
جزاك الله خير. شيخ بالنسبة لل
هذا السؤال أجبنا عليه في
لا مانع نجيب مرة ثانية
بارحة، وقلنا أنه ما يحل للامرأة، الرسول يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يعني تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، والحج عبادة، ولا يجوز أن تذهب المرأة عاصية، لا يحل أن يحرم على المرأة هذا، فكيف هي تسير في حرام؟ ما يجوز في وقت الطاعة تكون عاصية لله تبارك وتعالى، ما يحل لها أن تخرج ولو كان في حملة ومعها رفقة مأمونة وناس صالحين، لكن ما يجوز، فلن يكون هؤلاء الرفقة الطيبة والناس الصالحين أصلح من الصحابة. فالرسول ما رضي أن تذهب امرأة للحج مع رفقة من الصحابة وزوجها موجود. جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فالرسول قال له اذهب فحج مع امرأتي، يعني صرفه النبي عن الجهاد وهو خرج للجهاد وهو قد اكتتب فيها، يعني أصبح مكتوب اسمه مدون مع ناس يخرجون في سرية في الجهاد، فالرسول قال لا اترك هذا واذهب فحج مع امرأتك، فهذا امر مفروغ منه، ما في داعي انها يعني تسمع لي يعني شيء يخالف النص الحديث الصريح.
كلمة ثانية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا أخي.
تعرف عليك؟
ثابت سعيد.
من وين يا ثابت؟
طال عمرك بغي استفسر من الشيخ، هل بخصوص ركعتين سنة الإحرام واجبة أم سنة أم ما هي؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. شيخ محمد،
ليست هناك ركعتين في سنة الإحرام، وإنما الإنسان إذا اغتسل فلبس الإحرام فلا بأس أن يصلي ركعتين، سواء كان في المسجد ركعتين تحية المسجد أو ركعتين سنة الغسل أو ركعتين سنة الوضوء، كل هذا لا بأس به مسنون. أما سنة الإحرام فليس للإحرام ركعتين سنة، وإنما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين في مسجد الإحرام الذي في وادي في ذو الحليفة، إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين هناك كما يقول العلماء، لأن هذا وافق وقت صلاة فريضة فصلىها كصلاة فريضة، وقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أمرني أن أصلي بهذا الوادي المبارك. فالإنسان يصلي ركعتين سواء تحية المسجد أو سنة الوضوء أو سنة الغسل أو يوافق أداء فريضة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، فيصلي في هذا الوادي المبارك لكن لا يفتعلها، وكل هذا وارد ومسموح.
نعم. أعتقد معنا مكالمة خارجية. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
ألو. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل يا أختي.
هناك نساء يأخذن الحبوب رفع الدورة الشهرية.
نعم.
لكن مما تسبب هذه الحبوب من نزول إفرازات شهرية، فهل هذه الإفرازات تفسد أداء المناسك؟
نعم. في سؤال ثاني أختي؟
هل يحق على الحاج المظلوم على أن يدعي على الظالم؟
نعم. في أي سؤال ثاني؟
شكرا.
حياك الله. الشيخ عبد الرحمن، بالنسبة للحبوب
إذا كانت يعني لا تضر المرأة هذا يجوز لها أنها تأخذ يعني شيء تؤخر به الدورة الشهرية حتى تتم النسك، لا بأس بهذا إن شاء الله. لكن إذا نزل عليها شيء غير الدم الحيض ما يضر الإحرام. وأصلا الحيض ما يضر الإحرام، لكنها يمنعها من أنها تطوف يعني بالبيت عندما تكون حائض، وكذلك ذكرنا أمس أنه كذلك لا تسعى بين الصفا والمروة. صف المروة الآن أصبح من الحرم، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما أدخلت عمرتها في حجها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف وأن تسعى وأن تعمل أعمال الحج الأخرى. فالشاهد أن فقط إذا وقع الحيض فإنه يمنعها فقط من هذين النسكين حتى تتم يعني حتى تطهر ثم تكمل هذا. فإذا نزل على المرأة شيء إذا أخذت هذه الحبوب غير دم الحيض هذا ما يضر إن شاء الله.
إن شاء الله. الشيخ محمد، بالنسبة هل يحق للمظلوم إذا حج أن يدعو على الظالم؟
إذا خرجنا إلى الحج وقد تكلمنا في هذه القضية في بير الحج، فينبغي أن تطهر قلوبنا، وأن كما قال إبراهيم العجلي ذكرتني هذه الرحلة بالرحلة إلى الله. فالإنسان حين يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام يتذكر الكفن وكأنه مات، يتذكر ذلك. هذا للرجال يعني، وللنساء حين يرين ذلك يتذكرن أيضا هذا المشهد كأنهم موتى يسيرون. فهذه الأعمال لو دخلناها بقلوبنا فسننشغل عن الظلم والظالم والمظلوم، وستمتلئ قلوبنا مسامحة، ستمتلئ قلوبنا ودا، ستمتلئ قلوبنا رحمة على المسلمين. كما ذكرت من بر الحج أمس أن قضية البر أن نتعامل بأخلاق عالية بأخلاق سامية. غالب هؤلاء الذين يذكرون الظلم والمظلوم وغير ذلك هي دنيا، نسأل الله العافية من الدنيا، إنما هي مشاكل دنيوية. فأرجو للحاج أن يسمو بهمتي فوق هذا. احنا لم نتكلم بعد في قضية يجوز أو لا يجوز، وإنما نتكلم في قضية أنني أسير إلى الله رحلة إليه لأصل إلى بيتي، استدعاني أقول لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك والخير كله في يديك. هذه التلبية إذا خرجت من القلب طهرته، فلم يعد الإنسان مشغولا بغير الله، لم يعد الإنسان مهموما بغير هم أن يصل إلى الجنة وأن يطلب رضا الله وأن يعود مغفورا له. أما أن يصل مشغولا بالناس، فلان ظلمني وفلان ظلمت وفلان لي عنده وفلان فعل بي وفلان فعل لي، فهذا ينافي مقصود الحج الذي ذكرته في البداية أنه يعلم الإيمان ويتجه ذلك. وإن كان لا بأس أن يدعو الإنسان على ظالم، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على ريع الوذكوان شهرا، قنت يدعو عليهم شهرا، فلا بأس في ذلك ولا يضر حجه ولا يمنعه من ذلك. وإنما أكرم من ذلك خلقا أن يترك وأن ينشغل بأن ندعو للأمة، أن يرفع الله الغمة عن جميع الأمة، أن يرفع الله الغمة عن الشيشان. وقد ذكرت وسائل الإعلام أن الحروب بدأت في كسوف مرة أخرى، وهؤلاء في البوسنة ما زالوا يعانون وغيرهم، تكون همومنا في لبنان وفي فلسطين وفي غير ذلك من هؤلاء المسلمين الذين يعانون الأمرين تحت وطأة التعذيب والقتل والقهر.
وننسى هذه المشاكل،
وننسى هذه المشاكل
حول قطعة أرض أو حول خلاف عائلي أو حول
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا مكالمة خارجية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ أحمد
تفضل يا أخي.
حياك الله أخوي.
الله يحييك يا أخي.
أولا نشكرك على استضافة الشيخين الفاضلين.
حياك الله.
فأنت يعني من المذيعين القلائل
الله
في القنوات الفضائية الذين يتمتعون بجماسة الأخلاق وحسن الاستقبال.
الله يجزاك خير يا شيخ.
جزاك الله ولا أزكي على الله أحدا.
نسأل الله الإخلاص إن شاء الله. تفضل.
بس كلامي للشيخ محمد حفظه الله.
نعم.
والله الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أني أحبك في الله. كثير من الناس يا شيخ يحبون المال حبا جما، أما أنا فأنا أحبك والله في الله حبا جما.
جزاك الله خير.
كلامي إليك يا شيخ، ليس لدي سؤال، ولكن كلامي إليك أني سأدع هاتفي في غرفة التحكم. نعم. وآمل منك الاتصال بي لأني أريدك في أعمال خير.
جزاك الله خير.
للشيخ محمد أريدك والله في أعمال خير، جعل الله من ما يقبل عمله. آمين. وكل مستمعين مسلم.
نعم.
شكرا على حسن الإنصات والاستماع. نعم. وأسأل الله يجمعنا ويبارك لنا في هذه العشر المباركة.
جزاك الله خير.
ويجمعنا في مستقر رحمته ويظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والسلام عليكم، وأكرر شكري لك يا أخ أحمد.
حياك الله.
السلام عليكم.
ونحن في قناة الشارقة سعيدين أن يكون البرنامج هذا أيضا فاتحة لأعمال خير يعني. جزاك الله خير. ولو أن نرجو أن الأسئلة تكون على الحد. نستقبل مكالمة. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
لو عندك يا برنامج من أبو ظبي.
نزل صوت التلفزيون شوي بس الله يخليك.
إن شاء الله.
حياك الله.
بغينا نسأل سؤال.
تفضل.
خصوص أول أيام بعد المبيت في المزدلفة.
نعم.
فشو من ناحية الترتيب إذا طواف الأفاضة ونحرت وحلقت وبعدين صرت أرمي يعني الظهر وقت الظهر. فشو الحكم في هذا الشيء؟
حياك الله. سؤالك عن حياك الله. حياك الله أبو عمر. شاهد رحمه.
ما أدري، هو يقول نزل من إذا نزل من مزدلفة وحلق ونحر
ثم رمى
ثم رمى
بعد الظهر،
ما في شيء يعني ما في شيء هذا يعني أعمال يوم النحر تقديمها وتأخيرها لا بأس بها، لكن الصحيح أن احنا ما نبدأ في أعمال يوم النحر إلا بعد شروق الشمس. فإن سار بالترتيب الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأفضل والأحسن، وإن قدم شيء على شيء فهذا لا بأس به، لأن النبي كان ما سئل عن شيء قدم في هذا اليوم أو آخر إلا قال افعلوا لا حرج. واحد قال لم أفطن حلقت قبل أن أرمي، فقال له ارمي ولا حرج، وقال آخر ذبحت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج، قال طفت قبل فقال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي عن شيء قدم وأخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. فلا بأس بتقديم حسب ما يتيسر لك، إن قدمت الطواف أولا ثم الذبح ثم الحلق ثم قدمت الرمي أولا ثم بعد ذلك الذبح والحلق والطواف بعد ذلك فهذا حسن وهذا الأفضل، وإن لم يتيسر بدأت بأي شيء من هذه الأربعة فلا بأس إن شاء الله.
نستقبل المكالمة ونرجو من الأخوة المشاهدين أن يخفضوا صوت التلفاز لكي نسمع السؤال بوضوح. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تعرف عليك.
الله
يعافيك.
وسلام إلى المشايخ الكرام.
حياك الله.
السؤال، إذا الإنسان حج ونوى الإفراد هل يجوز له أن يبتدئ بعمره وهو مفرد في الحج؟
سؤال ثاني.
السؤال الثاني، أيام التشريق يجوز بالعمرة أم يجب تأخير العمرة إلى بعد أيام التشريق؟
نعم.
وجزاكم الله خيرا.
حياك الله. الشيخ محمد بالنسبة الأول،
هنا إذا كان يريد أن يؤدي عمرة فليحج متمتعا، لماذا يحج مفردا ويريد أن يؤدي عمرة؟ إذا أراد أن يؤدي عمرة فإنه يحج متمتعا لأن يؤدي عمرة ثم يتحلل ثم يعود فيحرم مرة أخرى ويؤدي الحج. أما كونه يريد أن يؤدي عمرة وهو مفرد كيف يكون هذا؟ هذا مما لا ينبغي.
شيخ عبد الرحمن، العمرة أيام التشريق أم أن يؤجلها؟
وهذا صاحبنا يبدو أنه يبي ينكس الأمر، يعني يبدأ بالحج، يعني يبدأ أولا بالحج مفرد ثم بعد ذلك يؤدي العمرة فيما بعد، إما في أيام التشريق وإما بعد، يعني طبعا بعد ما يتحلل. هذا تنكيس للعمل. وصل العمرة هي الزيارة. من حج خلاص هو زار البيت أصلا، يعني هي داخلة فيها. أصل العمرة اسمها العمرة اسمها زيارة البيت. وربنا سبحانه وتعالى يعني إكراما للنبي صلوات الله وسلامه عليه يسر الأمر، فجعل بدل ما نأتي إلى بيته مرتين في العمر فرضا، مرة للعمرة ومرة للحج، يسر الله تبارك وتعالى جعل لك تزور بيته مرة واحدة فرضا عليك في الإسلام، حجة الإسلام عمرة وحج، وأتم الحج والعمرة لله. والنبي قال دخلت العمرة بالحج هكذا. وكانت العرب تعتقد قبل هذا أن أداء العمرة في وقت الحج من أفجر الفجور، يعني من أفجر الفجور أن تقيم عمرة مناسك عمرة وحج في سفرة واحدة. الله يسرها لنا هذا، يعني تيسير لي يعني من 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 جملة ما يسره الله تبارك وتعالى أهل الإسلام. فقلب الأمر وهو أن تأتي بالحج أولا ثم تأتي بالعمرة بعد ذلك، هذا تنكيس وليس هو دي. ليس بصحيح. من أدى حج خلاص حج، إما هي نسك واحد أدى حج هدي، وإما أن يأتي بالعمرة أولا ثم يأتي بعد ذلك بالحج.
نستقبل مكالمات أيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت يا أخ أحمد، سؤالي لحضرة الشيخ محمد، هل جائز أنه النقاب في الحج؟
نعم. سؤال ثاني.
بارك الله فيكم.
حياك الله شيخ محمد.
ذكرنا العديد من المرات أنه يحرم على المحرمة النقاب والقفازين، فيحرم عليها أن ترتدي النقاب، وفرقنا بين النقاب وستر الوجه، قلنا أن النقاب ظهور العينين، فهذه تسمى منتقبة كأنها نقبت قطعة القماش التي تغطي وجهها ثقبين يظهران العينين، هذا النقاب. أما الإسدال فشيء آخر، فقلنا أن المحرمة لا تنتقب، لا تلبس النقاب الذي يظهر عينيها دون بقية وجهها، ولا تلبس القفازين المفصلان على أصابعها، وإنما يجب عليها إذا كان هناك غلب الظن أن يراها الرجال أزدلت. وهذا حديث عائشة قالت كان إذا حاذانا الرجال أزدلنا، يعني أن تأتي بثوب من فوق رأسها لتسدله فيغطي وجهها فيغطي كل وجهها، فينبغي عليها أن تغطي وجهها لا تنتكت، وإنما تغطي وجهها إذا ظنت أن الرجال يرونها، وكذلك تستر يديها بإدخالهما تحت الخمار أو ما شبه ذلك.
أعزائي المشاهدين تتابعون برنامج وأذن في الناس بالحج من قناة الشارقة الفضائية، ومعنا فضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب الداعي الإسلامي من جمهورية مصر العربية، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رئيس لجنة البحث العلمي بجمعية هيئة التراث الإسلامي بالكويت. نستقبل مكالمات أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك ممكن اسال الاستاذ محمد يعقوب؟
تفضلي معك.
حضرتك قلت قبل كده انه ما ينفعش نطلع الا بنحرم، طب احنا دلوقتي والدنا متوفي وهنطلع مع امنا وفي حمله.
نعم.
فاحنا عايزين نعرف يعني ايه الحكم في كده، لان احنا خلاص حجزنا ومع حمله وكده وامنا معانا يعني.
نعم.
وهي سنها كبير. نعم. فاحنا كنا عايزين نسال عن كده. وكمان معلش سؤال تاني.
تفضلي.
ازاي حضرتك الاحرام او اذا كانت المرأة حائض في بداية الحج، في البداية يعني انا مثلا في وقت الاحرام بتاعته ساعتها يعني ووقت الحيض نعمل ايه؟
نعم.
شكرا حضرتك. سلام عليكم.
بالنسبة للجزئية الاولى من السؤال يا شيخ،
ما زلنا على اصرارنا. نعم. على انه على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم، قولا واحدا. هذا الحديث نص صريح ظاهر واضح في هذه القضية، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم، فلا يحل لك أختاه أنت وأخواتك وأمك أن تسافرن، أن تسافري أنت مع أمك وليكن ومع الحملة ومع الرفقة الآمنة زعامه، لا يحل لكن أن تسافرن أبدا إلا بمحرم. أخوك إذا كان أبوك توفي أو نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين أجمعين، فأخوك عمك خالك جدك إلى آخره من المحارم الذين استطعنا السفر معهم، فإن لم يوجد محرم سقط عنكن الحج، لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا وليس لكنا سبيلا.
جزاك الله خير. شيخ عبد الرحمن بالنسبة للسؤال الثاني، إذا كان وقت الحيض ونزل عليه الحيض في وقت الإحرام أو مع بداية الإحرام،
إذا كان قبل الإحرام. نعم. قبل ما تأتي الميقات تغتسل العادة وتلبس ملابس الإحرام وتنوي نية الحج. ولكنها إذا جاءت مكة، إذا كان يعني ما زالت على يعني ما فرقتها العادة تنتظر ما تدخل الحرم، وإذا طهرت تكمل النسك اللي هي جاءت من أجله، كانت جاءت من الحج طوف طواف القدوم، إذا كانت جاءت بعمرة فتكمل عمرتها تهدي. إذا جاء يوم عرفة ولم تطهر فتذهب إلى عرفة مع الحجيج، وبعد ذلك إذا كانت تدخل العمرة في الحج يعني تخليها على إحرامها على طول، تدخل عمرتها في الحج وتظل محرمة على طول لأنها أحرمت بعمرة وما تمكنت منها.
نعم.
يعني منعها هذا المانع اللي هو الحيض منعها، فتظل على إحرامها، وإذا دخل الحج فتدخل عليه الحج، فتجعل أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج وبإحرام واحد، وتذهب فتقف بعرفة تبيت بمزدلفة ترمي الجمار ثم تنتظر حتى تطهر، بعد ذلك تطوف وتسعى.
أعزائي المشاهدين استراحة قصيرة ونعود لمتابعة برنامج وأذن في الناس بالحج.
الإسلام أمة الإسلام إن من تدبر كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يرى للأمن شأنا كبيرا في شريعة الله، شأنا كبيرا في شريعة الله، ذلك الأمن الذي به صلاح الدنيا والآخرة وبه صلاح الفرد والمجتمع معا. هذا الأمن جاء في كتاب الله في صور شتى، فأعظم ذلك أن الإسلام جاء بما يؤمن عقيدة المسلم، فالإسلام جاء بالأمن لعقيدة المسلم، تلكم العقيدة السالمة من البدع والخرافات والضلالات. الأمن في العقيدة بأن تكون عقيدة سليمة، وهي العقيدة التي دعت إليها أنبياء الله ورسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عقيدة الأنبياء والمرسلين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
أعزائي المشاهدين، ونتابع برنامج وأذن في الناس بالحج. وقبل أن نتابع الأسئلة واستقبال مكالماتكم، نذكر بمحاضرة غدا بعد صلاة العشاء للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في مسجد سلمان الفارسي في دبي، وكذلك محاضرة غدا بعد صلاة العشاء للشيخ محمد بن حسين يعقوب في مسجد الشيخ سعود القاسمي بالشارقة بعنوان التشويق للحج. فلمن أحب الاستماع للشيخين في هذين المسجدين يوم الغد إن شاء الله. نتابع واستقبال المكالمات. السلام عليكم. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ أحمد.
تفضل يا أخي.
عاوزين نكلمه للشيخ محمد لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للحكم، عاوزين نسأل عن حكم المبيت بمزدلفة، وما حكم من ترك المبيت بمزدلفة قبل الساعة 10؟ وجزاكم الله كل خير على هذا البرنامج القيم.
جزاك الله خير. شيخ محمد.
المبيت بمزدلفة واجب. واجب من واجبات الحج. فمن ترك المبيت بمزدلفة متعمدا فإنه يجب عليه دم، لأنه كما وهذا قول ابن عباس أنه يجبر بدم، واجبات الحج تجبر بدم، يعني ذبح شاة لفقراء مكة. وإنما أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للضعفة والنساء أن ينفروا من مزدلفة وينزلوا من مزدلفة في بعد غروب القمر، بعد أن يذهب القمر، يعني بعد الساعة 12 ليلة. فمن مضى قبل هذا الوقت حتى من الضعف وغيرهم من النساء فإنه لم يبت في منى. وإنما ينبغي على الناس، وهذا من أخطاء الحج الشائعة، أن الناس يمرون بمزدلفة مرورا، والله عز وجل كما أكد الشيخ أمس جزاه الله خيرا على أن الله عز وجل أمر بأن يذكر الله ذكرا كثيرا في المشعر الحرام، يعني في مزدلفة، والمشعر الحرام جزء من مزدلفة أو في آخر مزدلفة. أول الشاهد أن الله عز وجل أمر بذلك، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يمضي في يوم عرفة على السنة أن يمضي اليوم في الذكر وتلاوة القرآن والدعاء، فلا يغفل ولا ينام ولا يلعب ولا يسهو ولا يلهو ولا يجلس للأكل والشرب والجلوس أمام المكيفات وغير ذلك. وأسوأ من هؤلاء جميعا هو الذي يدخن أو يصطحب معه هذه النرجيل أو شيشة أو غير ذلك. هذه جرأة في المعاصي. نسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى، وأن يتوب على كل عاص، وأن يهدي المسلمين أجمعين. فمن أتعب نفسه في نهار عرفة لابد أن يأتي مزدلفة، فيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت المغرب عند وصوله، ثم ينام. والنوم هنا نوع تعبد، عبادة، أمرت أن تنام، أن ينام، يبيت في مزدلفة، ثم إذا أصبح فأسفر النهار إسفارا شديدا انطلق إلى المشعر الحرام فذكر الله ذكرا كثيرا، ثم انطلق ليكمل مناسك الحج. فيكمل مناسك اليوم الثاني وهو مستريح بدنيا. تجد بعض الناس يرهقون أنفسهم بأنه يظل طيلة الليل منتظر الساعة 12 ويجري وليس معه نساء ولا ضعف ولا شيء، فيصبح ثاني يوم جري رمي الجمار الذبح الحلق ويطوف وهو نائم بغير قلب. إخوتاه راعوا قلوبكم في الحج، حجوا بقلوبكم، حجوا بأفئدتكم بأرواحكم، تدبروا أعمال الحج وأدوها طلبا لرضا مولاكم، فإن رجعتم برضاه فقد فزتم بكل شيء.
جزاكم الله خير. ايضا نستقبل مكالمات. اعزائي المشاهدين السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
متشكرين يا على البرنامج ده اخ احمد.
حياك الله يا اخي حياك الله.
انا اخويا مقيم في جده.
نعم.
وبعت لي والدتي على اساس تحج فبعت لها تيجي عمره له في رمضان.
نعم.
فهي جابت معاها في السعوديه دلوقتي من رمضان.
نعم.
فبالنسبه للظروف الماديه صرف فلوس كتير يعني.
نعم.
وحاليا دلوقتي هو محتاج فلوس واتصل بيا هنا في الامارات على اساس ابعت له فلوس.
نعم.
واستلف فلوس بعض من زمايله في الشغل هناك.
نعم.
فايه موقف الحج بتاع الست الوالده؟ هل يجوز وهو بيستلف فلوس على اساس ينفق عليها يعني هناك السكن وتكلفه طبعا وحاجات زي كده؟ وانا حاليا ظروف الماديه برضه ما تسمحش ان انا ابعت له لان انا مديون.
نعم.
بفلوس هنا لزمايله.
نعم.
فانا محتار ابعت له فلوس استلف له فلوس وابعتها له عشان يصرف على والدته وتكمل الحج، وهو بيستلف في السعوديه على اساس يصرف على والدته على اساس تحج وبعد يعني كده تنزل مصر.
نعم.
فما راي الدين في الحج بالنسبه للست الوالده يعني؟
جزاك الله خير. جزاك الله
شكرا.
شكرا شيخ عبد الرحمن.
وطبعا الوالده يعني الله سبحانه وتعالى ما كتب الحج الا على المستطيع.
نعم.
زكاة الأم يعني هذه الأم الإخوة غير مستطيعة وأولادها غير مستطيعين يحججوها ما كلفهم الله تبارك وتعالى بهذا، لكن إذا كانوا يستطيعوا مثلا أن هم يعني يستدينوا وبعد ذلك عندهم أمل في 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 يعني في سداد هذا الدين، لهم مال لهم ورث لهم شيء لا بأس بهذا إن شاء الله، ما دام أمهم يعني قد انتقلت، لعل الأخ يبدو من لغتي أنه مصري فانتقلت إلى هناك في جدة وموجودة وأصبح الحج قريب، ويمكن رجوعها بغير حج سيؤثر في نفسها، فلا بأس أنه إذا هو الأخ يعني يساعد من جهته والثاني يستدين شيء
لعله إن شاء الله لعله بالبر أن ربنا يسدد الله عنه.
ربنا يسدد
الله عنه ببره لوالدتي أن يسدد الله عنه.
نعم.
افعل افعل وانت ما تأثرش ابعث لهم.
جزاك الله. معنا مكالمة من الخارج اعتقد من سوريا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا هلا.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. الله يعافيك.
بالنسبة للعمرة.
نتعرف عليك في البداية يا أخي.
محمد جاسم من سوريا حماه.
حياك الله يا أخي. تفضل.
ممكن الواحد يساوي عمرة لزوجة مطلقة مثلا؟
يعني
ممكن العمرة تجوز للطيب؟
يعني هي حية.
تعيش يعني؟ هي حية الآن ها تعيش يعني؟
هي تعيش في منزل أهلها مطلقة.
نعم.
صحيحة
ممكن أعملها عمرة؟
وصحيحة فيها عافية فيها صحة؟
نعم.
فيها صحة وعافية؟
طبعا طبعا. نعم. هي لا يمكن يعني أن تروح.
طيب
شكرا.
شيخ محمد تفضل.
يعني إذا كانت صحيحة متمكنة فلا يجوز لأحد أن يؤدي عنها عمرة، وإنما العمرة تؤدى عن الميت او عن المريض الذي لا يرجى برؤه فيهدى اليه ثوابه. اما صحيحه ومقيمه وحيه فهذا لا
يعطيها هو النقود هي تروح تعتمر على نفسها.
بس هو كان في اخر مكالمه ذكرنا ما تستطيع يعني ما ادري شو المانع مش نعم. معنا مكالمه ايضا من اليمن. السلام عليكم. يا هلا تفضل.
لو سمحت بالنسبة أي اللبس المخير في الإحرام ممنوع، وبالنسبة للحزام اللي ممكن الواحد يطرح فيه الفلوس هل هذا برضو ممنوع في الإحرام؟
سؤال ثاني يا أخي نتعرف عليه؟ معلش انقطعت المكالمة، أعتقد المكالمة كانت من اليمن الشيخ عبد الرحمن، جاوبنا على السؤال بالأمس ولكن لا مانع من اللي هو الحزام.
لا ما في شيء، الحزام ليس من ليس من اللباس يعني، حزام إذا كان هو مخيط مثلا بشيء من الخيوط ديت الحزام فهذا إن شاء الله ما فيه لا بأس به إن شاء الله. منطقة قد جاء عن سلف أنه يلبس المنطقة ولا يترك النقود وتضيع يعني.
جزاك الله.
معليش. جزاك
الله. مكالمة ثانية أيضا. السلام عليكم. المكالمة من المملكة الأردنية الهاشمية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك يا أخي.
أولا يا أخي أحيي مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بارك الله فيه.
حياك الله
محمد بارك الله فيك ونشهد الله العظيم على حبكم في الله.
جزاك الله خير. تعرف عليك يا اخي
من عمان عبد القادر النزلي.
حياك الله يا اخي عبد القادر تفضل.
شيخ محمد بارك الله فيك لو تكرمت بالطبع علي بسؤال.
تفضل.
نعم. انا الحمد لله يعني الله عز وجل من علي وتيسر لي فيزا مجانيه للحج هذه السنه ان شاء الله.
الحمد لله.
بالرغم انه سني صغير ولكن هذا من فضل الله عز وجل. المشكله شيخنا انه انا علي ديون وصراحه يعني الماديات الان تركبني من الحج ولكن ما ادري هل الاولى انه اسد ديوني او اني اتاهل للحج ما ادري افيدونا بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. تفضل شيخ.
يعني انت تقول انها جاءتك فيزا مجانيه. يعني فلم تكلفك شيئا وإن استطعت أن تستأذن دائنيك تستأذنهم في أنك تمضي للحج وأن هذه فيزا مجانية أتتك هدية فلا ترد فضل الله عز وجل الذي أتاك. وإن فعلت وإن قضيت ديونك قبل أن تسافر فهذا أولى بك، أولى ثم أولى أن تؤدي ديونك وأن ترضي خصومك وأن تمضي إلى حجك لعله يكون حجا مبرورا يغفر به ذنبك.
وإذا لم استطع
إذا لم تستطع استأذنهم
استدان الله
أقول لهم أنني أهديت إلي فيزا وأنا أسافر
وربما لا تكرر هذه الفرصة مرة أخرى يعني.
ربما لا تكرر نعم. وأنت في الحج مجال كبير للدعاء في نعم. الكعبة
إن الله
وأنت ساجد ودعاء يوم عرفة وغير ذلك أن يسدد الله ديونك. نسأل الله أن يقضي الدين عن كل مدين مسلم وأن يفرج الكرب عن كل مكروب مسلم.
جزاك الله. مكالمات كثيرة تردنا من خارج الدولة أو من داخل الدولة. هذه المكالمة من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
الله يحييك يا أخي.
لو سمحت شيخنا أحب أسأل.
تعرف عليك؟
فخر الدين من السعودية.
حياك الله يا فخر الدين تفضل.
زوجتي تنوي الحج.
نعم.
وعايز أعرف بالنسبة لطواف الإفاضة لو
نعم.
كانت حاجة متمتعة أو قارنة.
نعم.
وجاءت الدورة الشهرية.
نعم.
هل تغيم بمكة إلى أن تقوم بأداء طواف الإفاضة والعمرة أم ترجع مرة أخرى؟
نعم. وأنتم مقيمين في السعودية؟
نعم.
نعم. سيد رحمة.
إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة وطواف الإفاضة ركن فيجب أن تظل على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة ولا يجوز أن ترجع إلى بلدها. وإن رجعت ولم تطوف طواف الإفاضة يجب أن تظل محرمة، يعني تظل محرمة يحرم عليها كل ما يحرم على 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 من نوى الحج، يعني الزينة والطيب والجماع كل هذا يصير حرام عليها، ظل محرمة حتى تعود إلى مكة ثم تطوف طواف الإفاضة. فإذا واجب أن تبقى، واجب عليها أن تبقى في مكة حتى تطوف طواف الإفاضة. إذا طاف طواف الإفاضة فهذا هو يعني الركن الأخير بعد عرفة، طبعا تطوف طواف الإفاضة فبيكون يعني انتهى حجها ويسقط عنها هنا طواف الوداع. طواف الوداع واجب لكن يسقط عن الحال. أرجو يعني كثير من الناس يقعوا في هذا الخطأ من الأخطاء الشائعة أنها بمجرد يعني ما تحيض بعضهم خلاص تترك بقية الحج تترك طواف الإفاضة وترجع. إذا رجعت يعني لابد تظل محرمة وإلا بعد ذلك تقع في إثم إفساد الحج وتقع في خطأ كبير.
أعزائي المشاهدين لازلنا مع برنامج وأذن في الناس بالحج من قناة الشارقة الفضائية، ومعنا فضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب الداعية الإسلامي من جمهورية مصر العربية، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رئيس لجنة البحث العلمي لجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت. ونستقبل مكالماتكم ورسائلكم عبر البراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قد
أديت أنا عمرتين وأنا متلقبة،
فما هو الحكم يعني
أستطيع فيه كثرة هذا الأمرين؟
نعم.
شكرا
لك. يعني لا شك أنها فعلت ذلك جهلا.
نعم.
ولكنها من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كمثل هذا، لبس ملبس مخالف، فإنه يجبر ذلك بدم، فعليها أن تذبح ذبيحتين عن العمرتين تطعمان لأهل مكة لفقراء مكة.
جزاكم الله. مكالمة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الكريم.
تفضل. تعرف عليك؟
محمود زياد
من دبي. من دبي. حياك الله يا استاذ.
قمنا بأداء فريضة الحج في العام الماضي.
نعم.
وفي اليوم الأول من أيام العيد.
نعم.
بعد رمي الجمرات ذهبنا إلى مكة من أجل طواف الإفاضة.
نعم.
وبدأنا بالطواف الساعة 9 ليلا تقريبا.
نعم.
ولم ننتهي من الطواف والسعي حتى الساعة 11:00 تقريبا بعد منتصف الليل.
نعم.
وركبنا السيارة للعودة إلى منى من أجل المبيت ولم نصل حتى أذان الفجر، وذلك بسبب الازدحام. فهل يترتب علينا فدية؟ وشكرا لكم.
أنا ما فهمت، هل طافوا
وفي يوم العيد طافوا طواف الإفاضة؟
يوم العيد؟
يوم العيد طافوا طواف الإفاضة، فتأخروا حتى الساعة الواحدة.
لا ما علي شيء، هذا كان منع، ما علي شيء. أنا فكرت إنه هو طافوا يعني في ليلة العيد، يعني في ليلة العيد قبل.
لا لا لا، يوم العيد
قبل يوم العيد. ما علي شيء هذا. إذا ما تمكن
مصر.
يعني إذا ما تمكن أن يصل إلى منى ليبيت فيها وهو كان هذا حاله، ما علي شيء إن شاء الله.
جزاك الله خير.
معنا مكالمة من الكويت. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك يوسف العتيبي.
حياك الله يوسف، تفضل.
والله عندي سؤال، أنا مبتلى بعادة التدخين.
نعم.
فإذا دخنت يعني بعد ما أعتمر وأخلص.
نعم.
بين العمرة والوقفة عرفات.
نعم.
وبعد الوقفة يعني اللي هي أيام منى.
نعم.
في علي شيء يعني إن شنو حكمه؟ وفي حكم التدخين فتوى يعني شرعية، شنو حكم التدخين؟
نعم.
مجازين جسمة حجيت عن والدي.
نعم.
متوفي، اخذ اجر الحج يعني مثل ما انوي يعني احج بروحي، او انه يعني ينقص من الاجر؟
نعم. تحجيت طبعا
انا حاج من قبل.
نعم.
بس ابى احج مره ثانيه.
نعم ان شاء الله.
سؤال للشيخ عبد الرحمن.
ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا.
بالنسبه لسؤال التدخين حول الشيخ محمد، تفضل.
لا أدري كيف تعزم على معصية الله في الحرام، يعني أنت تقول أنني سأؤدي عمرة وسأترك التدخين فترة العمر، ثم بعد ذلك أدخن ما بين العمرة إلى الحج، ثم يوم وقفة عرفة أترك التدخين وفي أيام منى أدخن. ماذا تصنع؟ يعني لو تدبرت كلامك لعلمت أنك تجاري هواك وتوافق رغباتك وتقع في معاصي الله عز وجل، ولا توقر الحرم ويتوكل تيسير الله عز وجل لك أن حملك إلى بيته بعد أن دعاك إليه فأوصلك إليه، وكم من محصر لا يستطيع الوصول.
نعم.
فشكر نعمة الله عز وجل أن تبذل جهدك في طاعته وأن تسير على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقينا أنت تعلم أن التدخين حرام، فاتق الله في نفسك ولا تضر نفسك، واترك التدخين، اعزم وانوي واستعن بالله والله يعين
إن شاء الله. شيخ عبد الرحمن، سؤال ثاني، حج عن والده فهل يحصل على الأجر؟
على كل حال، الحج عن الوالد هذا من البر بالوالد يعني.
نعم.
و إن شاء الله يعني من حج عن الغير فلا يحرم أجر نفسه هو بقيام بهذا العمل، وكذلك الأجر لمن نواه له، فله الأجر إن شاء الله. لكن هل كمية الأجر هذه هي بالتساوي؟ ما نقدر نقول والله كمية أجر ما هي، لأنه فيما أعلم ليس هناك نص على أنه يكون له يعني مثله أو أكثر. فعلى كل حال له أجر، وحجه عن والده من البر، ولا يحرم بأنه قام بهذا العمل. بل لو الإنسان حمل معه مل الطفل الصغير، امرأة حملت النبي طفل في يدها وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فجعل النبي لها أجر لمجرد حجها وحملها هذا الطفل الصغير الذي حملته على يديها، مما يدل على أنه طفل صغير.
نعم.
يعني مما يحمل أو يرضع، فقال أنها نعم ولك أجر. فإن شاء الله الحج عن الغير إذا كان الإنسان مخلص فيه لله، ما هو أخذ مثلا أجر عليه، وإنما يفعله احتسابا محتسب فيه لله، حج عن والده أو والدته أو الغير حتى تطوعا، فالصحيح أنه يجوز الحج عن الغير مطلقا بشرط صرف النظر أن يكون من الآباء يعني، فله أجر إن شاء الله.
جزاك الله. استقبل مكالمة أيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. أحمد بارك الله فيك، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للشخص الذي يأتي من بلده في التاسع من ذي الحجة، هل يدرك الحج وماذا يجب عليه وما آخر حد لانتهاء الوقوف؟ والسؤال الثاني، امرأة حجت في عام الماضي مع أبيها، وهم في عرفات ضيعوا بعد، فهي كملت الحج بنفسها يعني، فما الحكم يعني؟ هل عليها شيء؟ جزاكم الله خير.
تمام
تمام. طيب الشيخ عبد الرحمن، بالنسبة للشخص الذي يسافر في التاسع من الحجة فيسأل آخر حد لانتهاء الوقفة في عرفات أو كذا، متى يعني متى تحسب له؟
يعني أرجو الله يكون متعمد هذا، لكنه إذا كان تأخر رغم عنه وراح في يوم التاسع ممكن يلحق، يعني إن أن تمكن من طواف، طبعا يدخل الحج على طول إذا كان في عمره، يدخلها مع الحج في عشان يلحق الوقوف بعرفة، هذا ركن الحج الأعظم. إذا تمكن من طواف القدوم يطوف، ثم يعني إذا حصل عند الزوال عرفة هذا حصل الحج، هذا أدرك الحج. وإذا تأخر جبرا إلى أن حصل وقت حتى من الليل، يعني من يوم عرفة أو من ليلة يوم العيد وقف فيه بعرفة، فلا بأس به، إن شاء الله يكون مدرك للحج. لكن لا ينبغي أن يتعمد هذا، يعني لا ينبغي أن يتعمد إن هو لا يذهب إلى الحج إلا يعني في 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 في
يوم التاسع،
يعني
أو في يعني في وقت
يقف الناس في عرفة بعد الزواج.
نعم. شيخ محمد، بالنسبة للمرأة التي حجت مع أبيها وتاهت عنه في يوم عرفة،
يعني ايش الاشكال؟ انها رجعت وحدها يعني؟
لا، انها ادت المناسك وحدها بعد
يعني. لا باس، يعني لا باس في ذلك. هو المقصود
سافرت مع ابيها،
المقصود السفر.
نعم.
يعني وانا اقول ايضا،
نعم،
انها اذا سافرت، ولا احب ان يكون هذا ذريعا، اذا سافرت بغير محرم فحجت صح حجها على الراجح من اقوال العلماء، ولكنها اثمه، فقد يلحقها من الاثم اكثر من الأجر، لكن لم يحكم ببطلان حجها. فلذلك هذه المرأة التي تاهت عن أهلها وأدت مناسكها وحدها فلا بأس في ذلك مطلقا.
جزاك الله خير. نستقبل أيضا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، مكالمة ثانية. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. معنا رسالة وصلت عبر البراق الشيخ عبد الرحمن من الأخ سليم أبو المجد، مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول: إذا كنت قد حاذيت الميقات في طريقي لأداء فريضة الحج وقمت بنية الحج دون أن ألبس لباس الإحرام لأسباب خاصة تمنعني ارتداء لباس الإحرام عند دخولي مكة، وبعدها ممكن أن ألبسها، في هذه الحالة ماذا يترتب علي، خاصة وأن نية الحج ستكون عن والدي المتوفى، مع العلم بأني سبق وأديت الفريضة عن نفسي؟
هذا يفتي بدم، يعني يذبح شاة في مقابل تعمده لبس ملابس الإحرام في هذا الوقت. فإذا الإنسان اضطر لأن يلبس، أسف يعني يلبس لباس المخيطة، إذا اضطر لهذا إما لمرض أو لغيره، فهذا يفتي بشاة فقط، فدية.
شيخ محمد يقول: السؤال الثاني، إذا كنت حاجة متمتعا بالعمرة وأحدثت خطأ ترتب عليه هدي، في هذه الحالة علي أن أذبح اثنين من الهدي أم واحد يكفي للاثنين معا لحج التمتع والخطأ؟
لا، حج التمتع له هدي.
نعم.
وثم الخطأ عليه هدي آخر، عليه ذم آخر، وينبغي ألا تتكلم في هذا، فهذا من شح العبد على مولاه.
نعم.
وقد ذكرنا بالأمس أن خير الحج العج والثج، العج رفع الصوت في التلبية، والثج كثرة إراقة الدماء يوم العيد.
نعم.
ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ناقة، فلا ينبغي أن يقف أمرنا عند حد أن نذبح شاة، بل من استطاع أن يذبح شاتين وثلاثا وأربعا ويطعم بها الحجيج أو يتصدق بها على الفقراء، فإن هذا من برج الحج
نعم جزاك الله خير. طبعا الوقت داهمنا ونستقبل هذه المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تعرف عليك
محمد بدوي السعودي.
تفضل ارفع صوتك شوي الله يخليك.
محمد بدوي السعودي
حياك الله. تفضل.
من فضلك انا عندي سؤال. انا السنه دي بحج مع والدي ووالدتي وزوجتي.
نعم.
عايز اعرف هل الافضل ان هم يرموا في الليل ولا الافضل ان هم يوكلوني وانا ارمي عنهم؟ لان الوالد كبير في السن وكذلك الوالده.
نعم.
فبس الوالد مصر ان هو يرمي، فهل هو يرمي في الليل ولا انا ارمي عنه؟ ويا ترى اخر يوم في الحج اللي هو ثالث ايام التشريق او ثاني ايام التشريق، ثالث يوم ايام التشريق، هل ممكن يرمي قبل الزوال ولا لازم نستنى بعد الزوال؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ محمد باختصار الله خليكم
ان شاء الله.
بالنسبه للسؤال الاول، عنده يحج مع والده ووالدته وزوجته وهما من الضعاف يعني، ومصرين على انهم يرموا يعني.
والله جزاهم الله خيرا انهم مصرون على ان يرموا. نعم. فينبغي له ان يوافقهم في هذا الاصرار.
نعم.
وان يرموا، وقت الرمي محدد من بعد الزوال الى غروب الشمس، فحاول ان ترمي في اثناء هذا الوقت. وانا ارى من وجهه نظري وعن خبره في الحج سنين طويله ان معظم ان الوقت الشرعي هذا الوقت الصحيح عاده يكون ميسورا وسهلا.
نعم.
يعني لا اقول انه يعني ما ننتظر ان يكون حول الجمره فاضي يعني انه يروح كده ويرمي، وانما يتحين فرصه، لا باس ان يقف نصف ساعه او اكثر حتى يتحين فرصه يسيره ويرمي الاب والام.
اخر يوم في الحج شيخ عبد الرحمن
معذره، فان اضطر ويرمي في الليل.
نعم.
ان اضطر هذا لا.
بالنسبه لرمي الجمرات في اخر يوم في الحج، هل هو قبل الزوال ام بعد الزوال؟
كل ايام الرمي هنا بعد الزوال.
نعم.
كل ايام الرمي هي بعد الزوال الا رمي جمره العقبه فقط اللي هي بعد الشروق. ايضا اضافه للشيء اللي تفضل فيه الشيخ محمد، وهو انه وكاله المراه للرجل بانه يرمي عنها هذه ما مشروعه، لان الاساس حج المراه هو الجهاد، يعني جهاد المراه هو الحج كما قال النبي عليه كنا جهاد لا قتال فيه الحج، فيجب انها المراه تجاهد في الحج، حج لتجاهد. اما انها تجلس وتوكل زوجها وهي قادرة على هذا ولا بشيء من المشقة، هذا مو صحيح. والأفضل لها يعني لو تجمع أيام الرمي أفضل، قياسا على أن النبي سمح للرعيان بأن يرموا في آخر يوم، فتجمع أيام الرمي. إذا ما يمكن أن ترمي كل يوم، ترمي اليومين في يوم واحد، أو تجعله في الأخير وترمي الجمرة الأولى بسبع ثم سبع ثم سبع عن اليوم الأول والثاني والثالث. فكذلك إذا كان يعني لم يستطيعوا أن يرموا يعني في الفترة التي هي محددة للرمي اللي هي من بعد الزوال إلى الغروب، فلا بأس أن يرموها في المساء إن شاء الله، يعني لو أخروها لليل لا بأس به إن شاء الله.
جزاكم الله. ما أدري في فاكس لكن عبر البراق، لكن الوقت داهمنا وكان بودنا أن نجيب على كل الأسئلة التي وردتنا عبر جهاز البراق وعبر الهاتف، ولكن إن شاء الله أيضا لنا لقاء في الغد مع برنامج وأذن في الناس بالحج من قناة الشارقة الفضائية في نفس الموعد وهو 10:10. في ختام هذه الحلقة من برنامج وأذن في الناس بالحج لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب الداعية الإسلامي من جمهورية مصر العربية، وكذلك فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رئيس لجنة البحث العلمي بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت على تقبلهما الدعوة. الشيخ محمد اليوم الثالث معنا والشيخ عبد الرحمن اليوم الثاني، وإن شاء الله أنهم في الغد أيضا يكونوا معنا لكي نكمل مسيرة هذا البرنامج في هذه الأيام المباركة، استعداد الناس لأداء الحج. أعزائي المشاهدين، في ختام هذا يعني اللقاء وهذه الأمسية نشكركم على بقائكم معنا هذه الفترة واتصالاتكم ورسائلكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا